المرسلين الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وبريته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين فوالله لا أخشى من نار في غد وأنتم ولاة الأمر يا آل أحمد وها أنا ذا أدعوكم رافعا يدي خذوا بيدي يا بيت محمد الله عظم قدر جاء محمد وأنا له شرفا لديه عظيمة في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا علي وسلموا تسليما إذا ما ألمت بك النائبات وعضت عليك بأنيابها فلذ بكريمة أخت الرضا وحط الرحال بأعتابها وثق إن سألت الإله بها أتيت المدينة من بابها قبرها قبرها صار موئلا وملاذا وبها كل معسر تيسر وهي تدعى كريمة دون شك وعلى فضلها الكريمة تشكر فبذي قعد بأول يوم ولدت والبشير صاح وبشر هي أخت الرضا علي بن موسى وأبوها الإمام موسى بن جعفر قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نسأل من الله أن يثبتنا على الإيمان وعلى ولاية أمير المؤمنين مولى الموحدين يعسوب الدين قائد الغر المحجلين أسد الله الغالب وغالب كل غالب الإمام علي بن أبي طالب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من جملة المباحث المهمة التي تطرقت لها النصوص الشريفة هو مبحث الإيمان والإسلام، وهي من المباحث العقدية المهمة التي لها مدخلية في تعاليم الله تبارك وتعالى، لها مدخلية في أحكام الله تبارك وتعالى تجاه العبد. فمتى يعنون الإنسان بعنوان الإيمان، متى نقول عن هذا مؤمن، ومتى نقول عن ذاك مسلم؟ متى يعنون بعنوان الإيمان ومتى يعنون بعنوان الإسلام؟ وهل هناك حد لمفهوم الإيمان؟ وهل هناك حد لمفهوم الإسلام؟ ما هي النسبة ما بين الإيمان والإسلام؟ ما هي الحدود، ما هي الشرائط التي جعلها الإسلام لكلا المفهومين؟ طبعا هناك عدة آراء بالنسبة إلى مفهوم الإيمان والإسلام، وإن شاء الله من خلال هذا البحث نتطرق إن شاء الله لميلاد مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها كريمة آل البيت. الرأي الأول الذي يقول بأنه لا فرق ما بين الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام كلمتان مترادفتان، والإيمان والإسلام بدرجة واحدة، فممكن تطلق على الإنسان أنه مسلم وبنفس الوقت أنه مؤمن، فلا فرق ما بين الإيمان والإسلام. طبعا أصحاب هذا الرأي يعني من أصحاب الحديث من الطرف المقابل، وتبعه أيضا المعتزلة، قالوا بأنه ما في فرق ما بين الإسلام والإيمان، واستشهدوا بآية وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين في سورة الذاريات. الله تبارك وتعالى يخاطب نبي الله لوط عليه السلام، يخاطبه مرة بصفة الإيمان ومرة بصفة الإسلام، يقول لا فرق، جهة واحدة، أراد الله أن ينزل العذاب على قوم نبي الله لوط عليه السلام فاستثنى نبي الله لوط ومن آمن معه، هؤلاء الذي استثناهم الله تبارك وتعالى وصفهم الله مرة بصفة الإيمان فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فخاطبهم الله تبارك وتعالى بصفة الإيمان مرة وبصفة الإسلام مرة أخرى، يقول لا فرق ما بين الإيمان والإسلام، فالنسبة ما بين الإيمان والإسلام نسبة التساوي، وكلامنا حول الإسلام بالمعنى الأخاص يعني شريعة الإسلام. طبعا لابد أن نقف لحظات عند هذا الدليل اللي يبين بأنه لا فرق ما بين الإيمان والإسلام. ليش إخواني؟ قلنا بأنه تترتب هناك أحكام، هناك تعاليم، مرة موجهة إلى من؟ إلى المسلم، ومرة موجهة إلى من؟ إلى المؤمن.
فمن قال بأنه لا فرق ما بين الإيمان والإسلام مستشهدين بهذه الآية المباركة، نقول بأن الإيمان هو بنفسه بحد ذاته له درجات متفاوتة، وإحدى درجات الإيمان هو التسليم والإسلام، يعني أن يكون العبد مسلما لله تبارك وتعالى. فالخطاب الذي وجهه الله تبارك وتعالى لنبي الله لوط عليه السلام ومن آمن معه لم يرد بالله تبارك وتعالى الإسلام بالمعنى شريعة الإسلام، إنما أراد الإسلام بأي معنى؟ بمعنى التسليم، بمعنى الانقياد، بمعنى الطاعة. فإذا الإسلام هنا درجة من درجات الإيمان، فما ممكن واحد يدعي يقول هناك درجة التساوي ما بين الإيمان والإسلام. قل ليش؟ قل لأن ذكرت في الآية الشريفة، يقول هذا الإسلام إنما المراد به الطاعة، الالتزام، الانقياد. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام ما كان يدعو بالإسلام بالمعنى الأخص، أي شريعة الإسلام، أي بأي معنى؟ بمعنى التسليم، بمعنى الانقياد، بمعنى الطاعة. فهذا الادعاء، من ادعى أنه لا فرق ما بين الإيمان والإسلام ومستشهدين بهذه الآية، الدليل غير ناهض. ليش؟ لأن الإسلام هنا بمعنى التسليم، وهي درجة من درجات الإيمان. ثم أن وين عهد نبي الله لوط عليه السلام مع عهد شريعة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله؟ فنعلم بأن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين جزئية التسليم التي كانت عند هذا النبي، نبي الله لوط عليه السلام. إذن هذا الرأي الأول. رأي الآخر يقول لا، هناك فرق ما بين الإيمان والإسلام، والنسبة ما بين الإيمان والإسلام هي نسبة العموم والخصوص المطلق. شلون؟ يعني كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا القرآن يبين هناك فارق ما بين الإيمان والإسلام، مو كل واحد تلفظ بلفظ الشهادتين نطلق عليه صفة الإيمان. يقول لابد أن يكون محله وين؟ الإيمان. هذا أول فارق. الفارق الأول بأن الإسلام محله اللسان، والإيمان محله قلب الإنسان. الإيمان وقر في القلب وعمل بالأركان. فإذا الفارق الأول بأن الإسلام بمجرد ما أن ينطق بالشهادتين جرت عليه الأحكام، المواريث، المناكحة وغيرها من واجبات، لكن ما وصل إلى هذه الدرجة التي يبتغيها الله تبارك وتعالى من كل عباده، وهي درجة الإيمان. لذا الإمام الصادق عليه السلام يقول الإيمان أرفع درجة من الإسلام. شريعة المقدسة تريد من العبد أن يصل إلى وين؟ إلى الاعتقاد، إلى الإيمان، مو إلى الإسلام. كثير من الناس من دخلوا في شريعة الإسلام لكن ظاهرهم الإسلام وباطنهم شنو؟ الكفر والعياذ بالله. لذا القرآن الكريم في الآية المباركة يبين، يقول إنما يعني أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني صار عندهم اعتقاد، مو فقط باللسان، اعتقاد، إذعان، آمن بالله، صار عنده رسوخ إيماني. بعد من علاماتهم ثم لم يرتابوا، العلامة الأخرى بأنه ما عنده نوع من الشك، ما عنده شك من الريبة، لا يشكك بالمعتقد، إنما عنده رسوخ إيمان، اعتقاد. وهذا الاعتقاد في كل أحكام الله تبارك وتعالى، في كل تعاليمه. أما إذا ورد عنده الشك هذا متزلزل، هذا ما وصل إلى درجة الإيمان. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من يدعي بالإسلام والإيمان هو من صار عنده نوع من الرسوخ الإيماني، صار عنده نوع من الإذعان، نوع من التسليم المطلق وصل إلى درجة الإيمان والاعتقاد، وهي غاية المرام للفرد للمرء في هذه الدنيا بأن يصل إلى الاعتقاد. إذا نرى في التاريخ كثير منهم من أطلقت عليهم بعض الصفات مثل مسلمة الفتح، حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله فاتحا لمكة بعض نطق بالشهادتين. زين نطقه بالشهادتين من أي باب؟ يقول من باب شنو؟ حتى حفاظا على نفسه وعلى ماله. لكن عنده تصديق بالدين؟ لا، ما عنده تصديق. أطلق عليهم بماذا؟ بمسلمة الفتح. هؤلاء أسلموا حتى يحافظوا على أنفسهم، بس مو هذه الدرجة التي أرادها الله، إنما أراد درجة التصديق، وهذا التصديق لا يكون إلا بالتسليم، أن يكون العبد مسلما لله. زيد الشحام أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ينقل للإمام الصادق عليه السلام، يقول له عندنا واحد اسمه كليب. هذا كليب إذا دخل الناس في نقاش في حوار، وأحيانا تصير فيما بيننا نشوف حوارات كل واحد له رأي معين قد يكون مخالف للرأي الآخر، فتجري حوار ومناقشة ومجادلة أحيانا، فينقل زيد الشحام إلى الإمام الصادق يقول إحنا في حوارنا حينما نتحاور معه في مورد ما نختلف معه، فإذا أوردنا الأمر قلنا بأنه هذا قول الإمام الصادق عليه السلام، هذا رأينا إحنا نتبناه، هذا رأي الإمام الصادق، رأي أهل البيت عليهم السلام، فرأسا يقف ويقول أسلمت. يعني شنو أسلمت؟ يعني سلمت للإمام عليه السلام، أنا أتخلى عن رأيي، أتخلى عن حكمي. فيقول في كل مورد كل ما ناقش في نقاش كان هذا الطبعة بأنه لا يرفض رأي الأم عليهم السلام، فأطلقنا عليه هذا اللقب، قلنا كليب التسليم لهذه الدرجة. ويا له من لقب عظيم، بأن الإنسان يكون مسلما لأي شيء، لأمر الله، لأمر النبي، لأهل بيته صلوات الله عليهم. فينقل الخبر عند الإمام الصادق، يقول للإمام رحم الله كليب، يترحم عليه، وما تعلم ما هو التسليم؟ قال لا، قال إنما هو الإخبات، يعني نوع من الركون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يصير عنده نوع من الركون، نوع من الاطمئنان، نوع من الثبات. والإمام عليه السلام يترحم على مثل هؤلاء اللي ما عنده حكم الله، أتى بعد ما يحاول أن يناقش، يقول بأنه عقلي ما يقبل هذا الحكم، هل أمر محرم؟ يقول ليش ما كان محرم سابقا؟ ليش محرم؟ ويدخل في نقاش، ليش مثلا القبقب محرم مثلا وكنا ناكله قبل؟ يقول لا، محرم حلال، ومحمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام وحرام إلى يوم القيامة. تدخل في نقاش آخر يقول عقلي ما يستوعب، يقول لا، لابد يكون عندك نوع من التسليم، نوع من الإذعان، حتى تكون في دائرة الإيمان، لأن الإيمان كما بينا بأنه ما عنده نوع من الريبة، ما عنده نوع من الشك، خصوصا إذا تيقن بأن هذا الحكم هو حكم الله تبارك وتعالى. لذا من علامات المؤمن هو هذا النوع من التسليم. لذا حينما نأتي إلى دور مولاتنا فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، هذه السيدة الجليلة اللي هي مظهر من مظاهر التسليم، مظهر من مظاهر الإيمان، الاعتقاد الكامل، لذا لقبت بألقاب عديدة صلوات الله عليها، من ألقابها المحدثة، من ألقابها الطاهرة، من ألقابها كريمة آل البيت، هذا اللقب أطلقه الإمام الصادق عليها صلوات الله عليها، ومن ألقابها أيضا المعصومة. لقب المعصومة أشهر ألقاب فاطمة صلوات الله عليها، وينقل بأن هذا اللقب، البعض يقول هذا اللقب إنما نسب إلى هذه السيدة الجليلة من أهل قوم، هم عندهم كلمة المعصومة يعني البريئة، وهي دخلت أم المقدسة وهي امرأة صغيرة بريئة، فأطلقت عليها فاطمة المعصومة أي البريئة اللي ما لها أي ذنب، سوى أنها خرجت من المدينة المنورة لحوقا بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ينقل بأن ميلادها الشريف كان في سنة 183 للهجرة، بعض الروايات تقول 173 للهجرة، يعني عمرها الشريف لم يتعدى 30 عام، في سنة 200 قضت نحبها فما تعدى عمرها الشريف 30 سنة. الروايات تخبرنا بأن الإمام الكاظم حينما كان يودع في السجن كان يوكل الأمر إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أن كل بنات أخوات الإمام الرضا كان تحت رعاية الإمام علي بن موسى الرضا، كل العلويين طبعا كانوا بذلك الشكل، فأخذت تربيتها من الإمام الرضا. شوف هاي العلاقة المودة والقرب ما بين السيدة فاطمة عليه السلام والإمام الرضا، لعامل التربية عامل القرب. وبعض الروايات تخبرنا بأن ولادة السيدة معصومة فاطمة صلوات الله عليها ولدت واستشهد الإمام الكاظم في سنة 183 للهجرة، فكانت الرعاية المطلقة ممن؟ من الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فنشأت هذه المودة، نشأت هذه المحبة، نشأت هذه العلاقة الوطيدة ما بين فاطمة المعصومة صلوات الله عليها والإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لقبت بالمعصومة، قلنا المعصومة لقب مرة نأخذه برأي أهل القوم اللي هم أطلقوا، لكن عندنا رواية من الإمام تقول بأنه سوف تدفن في قم، في حرم قم، امرأة من ولدي. وبعض الألفاظ من الرواية تقول المعصومة، يعني لفظ المعصومة أطلقه الإمام صلوات الله عليه. على كل حال لقب المعصومة، هذا اللقب مرادنا ليس بالمعصومة بالمعنى الواجب اللي أعطاه الله تبارك وتعالى للأئمة صلوات الله عليهم، لما نقول معصومة مو المعصومة بصفة الوجوب، لأن احنا عندنا بأن الأئمة صلوات الله عليهم يأخذون صفة الوجوب في العصمة، لكن قد يبلغ بعض أولياء الله مقام العصمة لكن ليست العصمة المطلقة، كما نالتها مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها، وكما نالها كما ينقل بعض أهل التحقيق نالها أبا الفضل العباس رضوان الله تعالى عليه. فإذا هي هذا الأمر العصمة متحققة لبعض أولياء الله، وهذا نراه من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام، كما يقول الإمام الصادق قبل ميلاد الإمام الكاظم إن لله حرما وهي مكة، يقول الله له حرم، والحرم مكة المكرمة بيت الله، وإن لرسول الله صلى الله عليه وآله حرم وهي المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهي الكوفة، وإن لنا حرما وهي قم المقدسة. في بعض الروايات تقول بأن قم هي الكوفة الصغيرة، وسوف تدفن فيها امرأة من ولدي، فمن زارها وجبت له الشفاعة. اللهم صل على محمد. احنا من خلال هذه الأحاديث المروية عن هذه السيدة الجليلة، إمام معصوم يوثق هذه السيدة، الإمام الجواد عليه السلام يقول من زار عمتي فاطمة المعصومة وجبت له الجنة، الإمام الرضا في أكثر من رواية يبين بأن ينال فيها الشفاعة، شفاعة أهل البيت، شفاعة الله عز وجل بقربه من هذه السيدة الجليلة. فإذا هذا اللقب المعصومة قلت بأنه علامة من علامات صورة أظهر مصاديق الإيمان تمثلت بهذه السيدة الجليلة. من ألقابها أيضا أنها عالمة، كما ينقل عنها بأنه دخل جماعة إلى المدينة المنورة وكانت معهم أسئلة، أرادوا أن يلتقوا بالإمام الكاظم، فوجدوا بأن الإمام قد سافر ما موجود في المدينة، بحثوا عن الإمام الرضا أيضا ما وجدوا، فيقول فأصابتهم غمة بأنه احنا عندنا أسئلة من جماعتنا في مدينتنا التي تبعد عن المدينة المنورة وما شفنا الحل لهذه الأسئلة. فعلمت بالخبر مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها، وكانت شابة صغيرة، فطلبت بأن يأتوا بهذه الأسئلة، فجاءوا بهذه الأسئلة وأخذت تجيب على أسئلة القوم سؤال بعد سؤال، يقول فدخلت المسرة على قلوب هؤلاء السائلين اللي كانوا يريدون يسألون، فأخذوا جواب فاطمة عليه السلام، يقول خرجوا من المدينة، يقول في خروجهم التقوا بالإمام الكاظم عليه السلام، فسلموا عليه، قال يا ابن رسول الله جئنا لهذا الغرض، وعرضوا عليه هذه المسائل، قال ما شفناك، فأعطينا هذه المسائل لفاطمة المعصومة، فهي أجابت، فأخذ الإمام نظر إلى هذه الأجوبة وقال فداها أبوها صلوات الله عليها. اللهم صل. يعني هذه علامة الرضا بأنها شنو هي لها هذه الدرجة العلمية الكبيرة. السيد محمود المرعشي والد السيد شهاب الدين المرعشي وكلاهما من العلماء قدس الله أرواحهم الشريفة، ينقل السيد محمود يقول أنا في أيام حياتي بحثت عن قبر مولاتي فاطمة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، يقول حققت في الكتب فما وجدت وين محل قبرها، هذا كما ينقل عن السيد، يقول فتوسلت وكان كثير الدعاء كثير البكاء حتى يعلم وين قبر فاطمة صلوات الله عليها. يقول بعض الروايات قلنا بأنه كان يبقى 40 أربعاء في مسجد السهلة يدعو الله، يقول في آخر 40 من هذه 40 التقى بالإمام المعصوم صلوات الله عليه صاحب الأمر صلوات الله عليه، فنقل له الخبر قال ارجع إلى فاطمة المعصومة. فيقول أنا تعجبت، قلت سيدي لهذا الغرض أنا توسلت، شلون أرجع إلى فاطمة المعصومة؟ يقول أنا بدي أعرف قبرها وين حتى أرجع إليها. فقال إنما عنيت بالمعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم صلوات الله عليه. وهناك علاقة جدا وطيدة ما بين فاطمة المعصومة والصديقة الكبرى، فقد أخذت من علامات جدتها فاطمة صلوات الله عليها، عابدة متهجدة صابرة على البلاء على المحن. ينقل بأن حينما أخرج الإمام الرضا عليه السلام قهرا من المدينة إلى خراسان، يقول بقيت فترة ثم طلبت بأن تلحق بأخيها الإمام الرضا عليه السلام، يقول راحت طلعت مع جماعتها، يقول إلى أن وصلوا إلى منطقة ساوة، منطقة ساوة تبعد عن قم المقدسة تقريبا 70 كيلو، سألت هي يقول في هذا المكان اعتلت ومرضت بأبي وأم، بعض الروايات تخبرنا لا المأمون هو عليه لعان الله هو من بعث جلاوسته، يقول حتى يقطع الطريق عليهم، وصارت معركة فيما بينهم، فمرضت مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها، يعني القدر المتيقن بأنها مرضت واعتلت، فسألت في هذه المنطقة ساوة أي المدن أقرب، قالوا لها قم المقدسة تبعد تقريبا 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها. قم أيضا من علامات بأنها كانت تحمل صفة التشيع الحب والولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم، وهذه من زمن الإمام الرضا وقبل الإمام الرضا عليه السلام، اللي ينقل بأنه دعبل الخزاعي حينما جاء إلى قوم وجاب له الجبة اللي قال أنا أخذتها هدية من الإمام الرضا هجموا على الجماعة. قال شلون أخذت أنت بس يعطيك هدية؟ فقطعوا الجبة كل واحد خذها على قطعة تبرك من هالدرجة. أشوف فينقل بأنها سألت طلبت بأن تحمل وهي مريضة بأبي وأمي إلى منطقة مدينة قوم المقدسة. علم الناس اللي في قوم المقدسة الشيعة الموالين المحبين، وكان من علماءها موسى بن خزرج الأشعري، يقول ما أن سمع بأن أخت الإمام الرضا عليه السلام على مقربة، يقول خرج مع الجماعة على مشارف المدينة مستقبلين مولاتنا فاطمة المعصومة صلوات الله عليها. يقول دخلت هذه السيدة يقول بحفاوة أهل القوم، يقول ونزلت في بيت هذا العالم الجليل سيد موسى بن الخزرج الأشعري، وبقيت 20 يوم بعض الرواية تخبرنا إلى أن قضت نحبها بأبي وأمي، وبني بعد ذلك قبة على مرقدها مكانها الشريف قبرها الشريف، وأصبحت ملجأ ملاذ للناس. الآن روحوا سألوا أهل القوم، وكل من كل زائر يروح إلى قوم المقدسة يسمع يقول لي كرامة مع هذه السيدة الجديدة، هي قاضية الحاجات في أبي وأمي، ما من أحد جاء أقبل إلا وله. حتى ينقل السيد مرعش النجفي في قصة من القصص بأنه أول ما نزل في قوم المقدسة وكان فقير قبل ما يصير مرجع فقيرا معدوما، يقول وكان الناس يأتون لخطبة ابنته هذا كما ينقل، وكان يرفض للعازة ما كان عنده العادة هنا بأنه الأب هو من يقوم بتجهيز بنته، وما كان عنده شيء حتى يجهز بنته، فتوسل يقول أقبلت إلى قبر مولاتي فاطمة المعصومة صلوات الله عليها وتوسلت بها، قلت أنا أحد العلماء أحد الطلبة وجاي إلى قبرك. يقول رجعت توسلت بها وطلبت هذا الطلب. يقول رجعت إلى داري نمت فرأيت في المنام كأني في صحن السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، ورأيت امرأتان كل واحدة منهم ماسكة هاي المخمة تنظف الحرم، لكن لاحظت إحداهن أنحف شوية فعلمت بأنها فاطمة الصديقة الكبرى سلام الله عليها، فاطمة الزهراء، الأخرى فاطمة المعصومة. يقول ما أن دخلت وسيد ابن رسول الله قالت يا سيد نحن لم ننساك في النجف، احنا ما نسيناك في النجف الأشرف، وكيف ننساك هنا في قوم، فأنت برعايتنا وتحت أعيننا فلا تخاف. يقول كلمات بسيطة من هذه السيدة فاطمة المعصومة. فاطمة المعصومة سكتت احتراما لسيدتها جدتها فاطمة الصديقة، هي من أجابت عن فاطمة المعصومة، وهاي العلاقة تبين من هنا بأنه فاطمة مع فاطمة كانوا في نفس الحرم. يقول رجعت يقول قمت من المنام يقول أنا فرحان سعيد، يقول نعم أيام قلائل مرت علي وارتفعت هذه الغمة، تيسرت لي حالتي ببركة السيدة فاطمة المعصومة وبركة مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. وهذه علامة المؤمن، علامة المؤمن نوع من الوثوق نوع من التسليم. نعم اللي يصل يضع أهل البيت عليهم السلام هم الطريق، الطريق باب الله الذي منه يؤتى، من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منكم فقد تخلى من الله عز وجل. كل ما يحتاجه الإنسان في دار الدنيا ما لم يمر على خط أهل البيت لا يصل إلى مبتغاه، المحور الأساسي هم أهل البيت صلوات الله عليهم. بآل النبي بآل النبي عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. إن
إن في الجنة نهرا من لبن لعلي ولزهرى وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي ولزهرى وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا للبن لعلي ولزهرى وحسين. كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن. أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الفضل أعلى الدرجات. وإذا ما ذكروا في محفل فارفعوا أصواتكم بالصلوات. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم أنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم بالحسين وبعلي بن الحسين وبأولاد الحسين المعصومين، اللهم وبمولاتنا فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا، يا وجيهة اشفعي لنا عند الله. اللهم فرج عنا يا الله، شافي مرضانا، اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، ثبتنا على دينك ما أحييتنا يا الله. المؤسسين لهذا المجلس اللهم تقبل منهم أحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أموات المستمعين لا سيما المؤسسين، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أولياء الله وأصفياءه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهر أمر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل. واشهد الله اني سلم لمن سالمتم، وحرب لمن حاربتم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليك. لعن الله عدوى لمحمد من الجن والإنس، وأبرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.